وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. لازلنا في كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد أخذنا حديثا من باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. ذكر الإمام البخاري ما يدل على جواز المناولة وأنها من صيغ التحمل والأداء، فذكر الحديث حديث ابن مسعود الذي حديث ابن عباس الذي فيه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى، ومع ذلك اعتبرت حجة عليهم. استنبط منها بعض المحدثين الذين يجيزون المناولة بأن الشيخ يناول تلميذه كتاب، ومن ثم يجوز للتلميذ أن يروي عن هذا الشيخ لأنه ناوله كتابه هذا، احتجوا بهذا الحديث. ذكر الإمام البخاري أيضا حديثا آخر نقرأه ونعلق عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك أنه قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، كأني أنظر إلى بياضه في يده. فقلت لقتادة، يعني القائل من شعبة، من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس، يعني القائل نقشه محمد رسول الله هو أنس. أيضا هذا الحديث أورده الإمام البخاري على أن الكتاب يعتبر وناوله إلى آخر يعتبر حجة، يعتبر حجة. قال أن أنس كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا، يعني هؤلاء القوم الذين يريد أن يرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب، إلا مختوما، يعني لا بد أن يكون مختوم عليه الذي ختمه صاحبه. قال إنهم لا بد أن يكون منقوم مختوم، هذا المختوم بحيث يعتبر في لغة اليوم رسمي، يعتبر رسمي ومعلوم، وأنه هذا ختم فلان. النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بما يتعامل به القوم ما دام لم يخالف أمرا شرعيا. فاتخذ خاتما من فضة، وحينئذ من بعده من الخلفاء والملوك والرؤساء والقضاة كلهم اتخذوا أختام، لأن سينسب إليهم هذا القول أو هذا العمل. نقشه محمد رسول الله، يعني ما هو الختم؟ محمد رسول الله. كأني أنظر إلى بياضه في يده، يقوله أنس. قلت فقلت لقتادة، القائل شعبة الراوي عن قتادة، من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس، يعني القائل أنس رضي الله عنه. كما ذكرت اعتبر هذا من باب إلا أن المناولة جائزة وتصح بأن يروي التلميذ عن الشيخ الذي ناوله كتابه بأن يروي عنه هذا الكتاب. لما نقول بأن يروي عنه هذا الكتاب، يعني أن يقول عن فلان عن فلان، وإلا لو قال قرأت في كتاب فلان الجميع يمكن أن يقول، حتى الآن الكتب المطبوعة يقول طالب العلم أو القارئ يقول قرأت في كتاب فلان أو في كتاب فلان، لكن المقصود أن يقول عن فلان، أن يقول عن فلان. قال بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. هذا الباب في آداب مجلس العلم، في آداب مجلس العلم، أو في شيء من آداب مجلس العلم. ذكر الإمام البخاري في ذلك حديثا، قال: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، يعني يسلم على القوم فانتهى المجلس إلى هنا يجلس، لا يتخطى الناس ولا يزاحم الناس، وإنما حيث ينتهي به المجلس. طيب، قد يقول قال: في فرجة في الداخل، في فرجة في الأمام. قال: ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. الإمام البخاري يريد أن يستشهد على هذا، قال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك، يعني مالك بن أنس رضي الله عنه، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا، يعني رجع لم يجلس في الحلقة. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، يعني هذا الذي جلس في ضمن الحلقة، هذا الذي جلس ضمن الحلقة، لأنه قال: فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهم فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، هذا الذي قال: أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، يعني جلس ضمن الحلقة، وأما الآخر فجلس، وأما الآخر فاستحيا الله منه، يعني جلس في الأخير، كأن هذه مرتبة ثانية، وأما الآخر فأعرض الله عنه. استشهد الإمام البخاري بهذا الحديث على أن من أدب مجلس العلم أن يجلس الإنسان أو الطالب حيث انتهى به المجلس، بمعنى لا يزاحم الناس، لا يجلس في مكان غيره، لا يجلس مؤذيا غيره، وإنما إذا رأى فرجة له حق أن يجلس فيها. وهذا الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم فآواه الله، يعني هذا أتى بعزم وجلس ضمن الحلقة، فحينئذ سلك في أو دخل في هذا السلك. الآخر والله استحى وجلس في الخلف، قال: فاستحي الله منه، وهذا باعتبار مقابلة اللفظ، ولذلك انضم مع المجموعة، وهذا في إثبات الحياء لله سبحانه وتعالى. وأما الآخر فأعرض الله عنه. لكن يرد على هذا إشكال، هل كل من دخل حلقة أو ذكر في مجلس أو محاضرة ثم خرج يكون أعرض الله عنه؟ قال أهل العلم: لا، فيه تفصيل، إما أن يكون أعرض مدبرا، بمعنى لا يريد سماع هذه الموعظة ولا يريد سماع هذا الدرس ولا الخطبة ولا المحاضرة، إما كرها وإما سخرية وإما إدبارا وإعراضا، فهذا هو الذي يصدق عليه أعرض الله عنه، وإما أن يكون لأمر من الأمور فهو معذور، لأمر يعذر فيه فهو معذور. وكيف يجاب عن هذا الحديث؟ قال أهل العلم: قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم حال هذا المعرض الذي أدبر، لأنه أدبر لم تعجبه حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ أعرض، فأعرض الله عنه. كما أشرت، هذا في أدب من آداب الجلوس. ويحمل الحديث أيضا فوائد أخرى نذكرها بإجمال، منها الحرص على العلم، هؤلاء الثلاثة الذين دخلوا. أولا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص أن يعلم أصحابه، فالإنسان كل ما وجد فرصة لطلب العلم ولحمل العلم وللاستماع إلى العلم وللاستفادة والفائدة فيحرص على ذلك، ففي ذلك أجر عظيم كما سبق معنا في الدروس السابقة. أيضا ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على الذي جلس ليسمع العلم، فلما جلس ليسمع العلم أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قال فأما أحد فآوى إلى الله، يعني جاء مقبلا على الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يجازيه على إقباله هذا. أيضا في الحديث التحذير من أن الإنسان يجد في نفسه على العلم أو لا يريد العلم أو لا يريد الموعظة أو لا يريد سماع الخطبة أو لا يريد سماع المحاضرة مثلا في العلم، فهذا يحرم نفسه من العلم الذي يكون في هذا المسجد أو في هذا المكان. أيضا فيه نوع من قسوة القلب، فيه دخول للشيطان على الإنسان بأن يدبر عن أمر الله سبحانه وتعالى، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذا التحذير الشديد بأن يعرض الإنسان، أن يعرض الله سبحانه وتعالى عن الإنسان، ومن ثم يستحق العقوبة. كما أشرت أيضا قبل قليل من باب التأكيد أن إذا كان لسبب من الأسباب وذهنه وعقله سيبقى مشغول مع السبب فهذا له حق أن يخرج. بعد ذلك قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع. قال حدثنا مسدد، يعني مسدد الإمام مسدد بن مسرهد، قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه، يعني عن أبيه أبي بكرة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعير وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، شك من أحد الرواة، قال أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى، قال فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى، قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. هذا الحديث العظيم حديث متواتر ورد عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، وخصوصا اللفظ الأخير. هذا الحديث قيل أنه ورد في حجة الوداع، في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في حجة الوداع، وقيل في خطبة يوم النحر. طبعا الإمام البخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث رب مبلغ أوعى من سامع، بمعنى أن الإنسان الذي سمع علما عليه أن يبلغه لغيره، فربما يكون هذا الغير أوعى وأفهم وأدق استنباط من الذي حدث به، الذي حدث به، وهذا أثبته الواقع. فإن كثير من الذين رووا الأحاديث كان جهدهم منصبا على رواية الحديث، وهذا فضل عظيم بلا شك، لكن حدثوه لغيرهم، فبعض هؤلاء التلاميذ كانوا أفقه، كانوا أفقه، ومن هنا خرج الأئمة الأربعة أفقه من كثير من شيوخهم، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد بن حنبل رحم الله الجميع، هؤلاء رؤوس المذاهب، ومع ذلك كانوا أكثر فقها من كثير من مشايخهم الذين رووا عنهم الأحاديث، وهذا مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع، الذي فيه التأكيد على أن من حفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبلغه إلى غيره، فرب أن المبلغ يكون أفهم من الذي روى هذا الحديث. قال حدثنا مسدد إلى آخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ هذا دليل على الخطبة كانت يوم النحر، كانت يوم النحر. ولما قلت في البداية أنه قيل في يوم عرفة، يعني نفس الخطبة، أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. قال أليس يوم النحر؟ يعني يوم النحر اليوم العاشر من ذي الحجة، فهو يوم حرام، يوم حرام، يعني تغلظ فيه التحريم، وهو من الأشهر ضمن أشهر شهر ذي الحجة، وشهر ذي الحجة من ضمن الأشهر الحرم. قال فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير بعض الأسماء التي كانت في الجاهلية، سواء أسماء أمكنة أو أسماء أشخاص أو غير ذلك. فقال أليس بذي الحجة؟ فقلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، يعني البلد الذي هو مكة، وبلد مكة بلد حرام، حرمها الله سبحانه وتعالى وجعل لها أحكاما خاصة. والبلد الحرام كما تضاعف فيه الصلوات في الأجر والمثوبة، فتغلظ فيه المعاصي، بل إن إرادة المعصية ولو لم يعمل فيها الإنسان، إرادة المعصية كما قال بعض أهل العلم، ولو لم يعملها الإنسان تكتب عليه معصية، بخلاف غيرها، بخلاف غير مكة البلد الحرام. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، ومن يرد فيه بإلحاد بمعصية بظلم، نذقه من عذاب أليم. فالبلد حرام، والزمان حرام، الزمان الذي هو شهر ذي الحجة وأيام ذي الحجة، والزمان في الشهر وفي اليوم، فحرمة زايد حرمة، فإن دماءكم وأعراضكم وأموالكم وأعراضكم حرام، يعني أشد من حرمة واحد من هذه الأشياء، أشد من حرمة الزمان، وأشد من حرمة المكان. فإذا اجتمعت حرمة المكان والزمان، فحرمة الدماء والأموال والأعراض أشد، فلا يجوز الاعتداء على الأموال، على الدماء، لا يجوز أن تعتدي على شخص بقتل ولا بجرح، ولا يجوز أن تعتدي عليه تعتدي على ماله بسرقة أو غصب أو احتيال أو كذب أو إلى أي إلى آخره. ولا يجوز الاعتداء على الأعراض بغيبة ونميمة وسباب وشتاء، فضلا عن الأشياء الأخرى. فكل هذه حرام، وهذا بلا شك حاجز منيع، قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا حاجز منيع كبير على عظم النفس، عظم النفس. بل الإنسان لا يملك نفسه، لا يجوز أن يعتدي على نفسه، ولا يعتدي عليها بالقتل، ولا يعتدي عليها بالجرح، ولا يعتدي عليها بأي نوع من الأنواع الاعتداء. ولذلك حرم قتل النفس، حرم الانتحار تحريم شديد، وحرم الاعتداء على النفس بما يضرها، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، بل أشد من ذلك، وهو في أمر الطاعة. إذا وصلت هذه الطاعة إلى إهلاك النفس أو الإهلاك شيء من الجسد، فلا تجوز هذه الطاعة، فلا تجوز هذه الطاعة. طبعا لا يدخل في هذا التعب والنصب، ما في طاعة إلا فيها تعب ونصب، لكن الذي يتعدى إلى التهلكة، الذي يتعدى إلى التهلكة. قال في الحديث ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه أوعى له من الحديث. وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى، يقولون كم ترك لم يترك الأول للآخر شيء. قال أهل العلم ليس هذا بصحيح، بل كم ترك الأول للآخر. فمع تقادم الزمن واستمرار الزمن يبعث الله سبحانه وتعالى ويخلق أناسا يعطيهم قدرات على الاستنباط، على جمع معلومة معينة، على ترتيب معلومة معينة، على اكتشاف أمر معين من خلال أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أو من خلال كتاب الله عز وجل. ولذلك هذا فيه ماذا؟ فيه تشجيع كبير وتحفيز لطالب العلم أن يستمر بالطلب. لا يقول والله العلماء موجودون، نعم العلماء موجودون ولله الحمد والمنة، ولا تخلو الأرض من وجود علماء إلا في نهاية الزمان فيتخذ الناس رؤوسا جهالا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا في تحفيز لأن طالب العلم يواصل الطلب، فربما أخرجت فائدة أو أثرا أو نقلت علما أو سهلت أمرا لآخر فاستنبط منه، فكان في ذلك بالنسبة لك سنة حسنة، لك أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فلا تتوانى عن أن تقدم آية أو حديث أو فائدة أو حكم الأحكام الشرعية أو موعظة أو أي كان ما استفدته أو حتى وسيلة من الوسائل، فإن في ذلك أجرا عظيما من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. لعلنا نقف عند هذا الحد ونقف على باب العلم قبل القول والعمل. نسأل الله التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Ha 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 ha